يقيمون الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في غنائم وبدر لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت المشيخة ردءا لهم وكان الشباب تلقى العدو وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين واخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة قال الذين اخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال المشيخة نحن كنا رداء لكم فلو إن هزمتم لنحبتم إلينا فلستم أحق منا. وقال الآخرون نحن ما بنا بس ليس بنا جبن ولا بخل وإنما خفنا أن ينال العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مشهور قال فينا معاشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا. فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله ففعل بها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء خاصة دون بعض والذين قالوا هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره. قال سعد لما قتل أخي عمير يوم بدر كان عمير بن أبي وقاص من شهداء بدر كانوا يقولون إن قومه قتله عمرو بن عبد الود لكان أخوه سعد رضي الله عنه أصابه من قتل أخيه يوم عظيم وحمل على الكفار وقتل سعيد بن العاص وأخذ سيفا وكان يسمى الكتيفة. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطنيه يا رسول الله. فقال ليس لي ولا لك, فطرحه من حيث أخذت واجعله في قبض في قبض يعني محلين غنائم المسلمين. قال فخرج وبينا لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأقل كذي. قال ثم رجعت إليه فقلت أعطني, فرفع لي صوته اطرحه من حيث أخذت إلى الثالثة. قال فذهبت به فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي السيف وفي ذلك الوقت ليس لي, والآن فارني فقل. فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المسؤول عنها الشيء الخاص كهذا السيف يمثله النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام لبعض الناس. وقال بعض العلماء هي نزلت في قومه الغنيمه, وقال بعض العلماء نزلت في قومه الخمسه خاصه. كل هذا قال به جماعه من العلماء. وقال عطاء وغيره نزلت فيما يشد الى المسلمين من الكافرين من غير قتال كالفرس ياتي المسلمين من الكفار بلا قتال. هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة, والذي عليه جماهير المفكرين أن نزولها في غنائم بدر كما بينا لما اختلف الصحابة فيه. وقال قوم لا نصيب فيها لغيرنا لأننا نحن الذين احتويناها. وقال الآخرون كنا رداء لكم, فلو انهزمتم لانحزتم الينا فلستم احق منا. قال الاخرون نحن كنا نشتغل بحراسه رسول الله فلستم احق منا. فلذا لما اختصموا على خصام كان الله لامهم وقال لهم لا تقروا فلكم فيها, فالامر فيها الى الله والى رسوله. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. وكان بعض العلماء يقول انه لما التقى الجيشان رغب وقال من اترى اسيرا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا. فقال له بعض اصحابه يوم فيك لهم بهذا لم يبقى لاخرين شيء. ورفع بعض الخصام. قال بعض العلماء كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر ولم يشهدوا بدرا. والحق أن هذا وإن كراه الأقباريون وأصحاب المرازي أنه لم يفيه الخلاف. ومعروف عند أصحاب الموازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم في مغانم بدر ولم يشهدوها. أما ثلاثة المهاجرين فهم عثمان بن عفان رضي الله عنه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية رضي الله عنها مريضة, وكانت ذاك زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه, فأمره أن يبقى يمرضها. وتوفيت يوم مجيء زيد بن حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي وأصحابه يوم بدر. فقسم له في المغنم قال بعضهم الأجر والآخران من المهاجرين طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان على عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام، فباتت بدر ولم يحضرا فقسم لهما. وأما خمسة المهاجرين فمنهم أبو لبابة بن عبد المنذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة. ومنهم الحارث بن السنة وخوات بن جبير رضي الله عن الجميع، أصابهما مرض فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الحارث بن حاطب رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليكون على بني عبد بن عوف حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. وعاصم بن عدي الأجلالي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على العوالي. ولقد استحقق الذي عليه الجمهور أنها نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر. وإذا قال يسألونك عن الأنفال، الأنفال جمع نفر بفتحتين، وأصل النفر الزيادة، وكل زائد يسمى نفلا، ومنه قيل للزائد على الواجبات نفل، وإنما سميت المغانم أنفالا أنفالا، لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة لم تكن تحل لمن قبلها. والنفل المغنم والأنفال المغانم، وهذا معروف في كلام العرب وقد نزل به القرآن من إطلاق النفل على المغنم. قول لبيد بن أبي ربيعة: إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله غيث وعجل، يعني تقوى الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته. من إطلاق الأنفال على المغانم قول أن ترى: إنا إذا أحمر الوغن والقنا ونعف عند مقاسم الأنفال أي قسم المغانم، كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله يجيبا عن سؤالهم: الأنفال الغنائم، أي وعلى الأخص غنائم بدر هذه لله، لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذها، المتصرف فيها كيف يشاء. والرسول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه، ليس لأحد فيها كلام، لينقطع خصامهم ويضمحل نزاعهم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السوية حكمة عدل على أحسن ما يكون. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس غنائم بدر أخرج منها الخمس، كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الشارفين من أبيبل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سكر قبل تحريم الخمر. قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدر، وإن الشارفة الثانية أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة يوم بدر، فدل ذلك على أنه خمسها. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وأن يقول طالب العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي يشل من الكفار إلى المسلمين، ولا في خصوص الذي ينشله الإمام لبعض الجيش، ولا في تنفيذ الإمام لبعض السرايا التي يرسلها، ولا في خصوص الخمس، ولا في خصوص خمس الخمس، فكيف تكون؟ لا حق فيها للغانمين. والله يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وهذه الآية من هذه السورة الكريمة نص لأن أربع غنيمة أنها ملك للغانمين استحقوها، وأن الخارج عنهم منها هو الخنوث. هذا سؤال معروف، وقد أجاب العلماء عنه بجوابين، أحدهما ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول منسوخة بآية واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. القول الثاني وليس لبعيد أن معنى أنها لله أنه هو المتصرف فيها، وأن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه القاسم الذي يقسمها على ما يرضي الله جل وعلا، فلا ينافي أن لهم حقوقا فيها كما قسمها صلى الله عليه وسلم عليهم بالشراب. وسيأتي بهذا زيادة إيضاح كبيرة لتفسير قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. إن شاء الله هذا معنى قوله فللأنفال لله يا رسول، فاتقوا الله أي اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض من الدنيا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. معنى ذات بينكم أي الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام، ما يستوجب النفرة والوحشة والفراق. هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله. وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق إصلاح ذات البين على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي خاليا من النزاع والخصام والنهار غير ذلك. وأطلعوا الله، طاعة الله جل وعلا هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك ألا تختصموا في عرض من الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، واقبلوا وارضوا بما يفعلوه بينكم من قسم هذه الغنائم. قوله إن كنتم مؤمنين، إن هذه أصلها تشكل على بعض أهل العلم، لأن المعروف في كلام العرب أن إن الشرطية تدل على الشك في الشرط، وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم، فكيف بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟ إن هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، فعلماء الكوفيين يقولون إن هنا بمعنى إن التعليمية، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله، لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله. قالوا وإتيانهم بمعنى إن أسلوب عربي معروف. قالوا ومنه قول الرزق وهو عربي فصيح، أتغضب إن ألنا قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازني، معناها أتغضب لأجل حزب ألنا قتيبة. واذكر البصريون يقولون إن هذه تستعمل استعمالين، أحدهما يراد به التهييج والحظ على الفعل، وأن ذلك أسلوب عربي معروف، كما تقول للرجل الكريم إن كنت ابن الكرام فاقض حاجتي، وأنت تعلم أنه ابن الكرام، إلا أنك تهيجه بهذا الكلام وتستهيله وتحمله على الامتثال. والاستهارة بأداة الشرط في هذا المعنى أسلوب عربي معروف، العرب تقول إن لم أفعل كذا فلست ابن فلان، وإن كنت ابن فلان فافعل كذا، تهيجه إلى الفعل وتعده عليه. على هذا المراد بقوله إن كنتم مؤمنين
تهيجهم وتحريبهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. الثاني في بعض الأشياء التي لا يحتمل فيها هذا كقوله تعالى ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإنهم لاحقون قطعا وداخلون المسجد قطعا. قال بعض العلماء جيء بإنزيم لهذا ليعلم الناس أنهم لا يتحدثوا عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، كما قال تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما كانت المشيئة يعلق بها في الشيء الواقع لا محالة فما بالك بغيره، هكذا قالوا وهذا معنى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا بمعنى الكلمة، قال إنما المؤمنون إنما أداة حصر كما بينا، أي إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالا كما ينبغي، الذين إذا ذكر الله أي إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي وجلوا في لغة العرب معناه الخوف، أي خافت قلوبهم عند ذكر الله إعظاما لله جل وعلا وإجلالا له وخوفا من بأسه وبطشه. فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه، أي خاف قلبه استعظاما لرب العالمين وإجلالا له وخوفا من عقابه. هذا معنى قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والعرب تقول وجل من الأمن يوجل وجلا إذا خاف منه. ومن قول إبراهيم للملائكة لما لم يرى أيديهم تصل إلى الإبل الذي قربه إليهم إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. فالوجل الخوف، وإذا تليت عليهم آياته أي إذا قرأت عليهم آياته، والياء في سلية أصلها مبدلة من واو، لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لامه واو، وأصل التلاوة نصه سيئ، والعرب تقول تلاه يتلو إلى تبعه، تقول العرب هذا يتلو هذا أن يتبعه، ومنه قيل للجمل الذي يتبع النوق لضرابها الثاني، وإنه يتبع الإناث الإبل كما هو معروف. ومنه قول غيلان للغنى إلى الجابر الثاني تنافينا عهده فعرضنا أنفاس الرياح الجنائب، وإنما قيل لقراءة تلاوة لأن القراءة مصدر سيئ لا بد من حرف يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف حتى يتجمع من هذا المتلو المقروء. قرئت عليهم آياته أي قرئت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا بالله إلى تصديقهم وإيمانا إلى إيمانهم. وهذه الآيات وأنظار هذا القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان يزيد كما أنه ينقص، لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد متعددة في كتاب الله كقوله هنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قوله فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليزداد الذين آمنوا إيمانا، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الآيات المصرحة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال، فقد جاء مصرحا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة المتواترة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وفي محبة من إيمان، ونحو ذلك من الآيات. فالذي ليس في قلبه إلا وزن حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إمامه ناقص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصانها كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول المتكلم إنه لا يزيد ولا ينقص وإنما ذلك بحسب التعلقات أو لا يقع بطلانه على متأمله بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو الثقة به جل وعلا وتفرض جميع الأمور إليه. فهنا ذكر من صفات المؤمنين أولا الخوف من الله جل وعلا والثانية زيادة الإيمان والثالث تفرض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم، مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سببا لطمأنينة القلوب كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا كيف جمع بين الوجل والطمأنينة عند ذكر الله؟ والجواب عن هذا مشهور عند العلماء لا إشكال فيه، وهو أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لمن شرحت له صدورهم من معرفة الحق وتيقنه، فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق، عالمون أنه حق لا يقال بهم شك، ومع هذا يخافون من الله ألا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك. وهذه صفة المؤمنين يطمئنون باليقين ويخافون ربهم جل وعلا. فهذا معنى قوله وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون الصلاة قامة الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب كالمحافظة على شروطها وأوقاتها وصلاتها في الجماعات وإعطائها حقها في السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. وقوله ومما رزقناه ينفقون قال بعض العلماء يعني الزكاة لأنها رديفة للصلاة في القرآن، ويظهر أنه أعم من الزكاة أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء وصلاة الأرحام ونحو ذلك. هذا معنى قوله ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء قوله حقا أتوا بمصدر محذوف أي المؤمنون إيمانا حقا. والتحقيق المعروف عند علماء العربية أن حقا هنا من نوع المصدر المؤكد بجملة المؤكد لعامله وجملة قبله، لأن قوله حقا مؤكد لإسناد الخبري في قوله هم المؤمنون أحق ذلك حقا ومؤكد ذلك الإيمان توكيدا. قوله لهم درجات عند ربهم، الدرجات جمع درجة. قال بعض العلماء هي درجات الجنات يوم القيامة، لأن الناس لهم درجات يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم، فلكل درجات مما عملوا. فقد يكون بعض الناس يتراءى أصحاب الغرف كالكوكب الدري يمره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال بعض العلماء الدرجات المقامات والأول والأوهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة مذعلة ونفران الذنوب وأكله كسر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها يتضرر به صاحبها. ورزق كريم هو رزق الجنة من مآكلها ومشاربها كما جاء مبينا فيما ورد عن كتاب الله رأى معنى قلبه فهو مغفرة ورزق كريم.
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن بريئا يحيي لك آلهون ويجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الكاف في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق اختلفت فيها عبارات المفسرين إلى 15 قولا كثير منها لا يظهر بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه وعدم تمشيه مع لغة العرب بأي من الآيات التي كثر فيها غلق المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى 15 طريقة معروفة بكتب التفسير. والآيات في الجملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه وأظهر الأقوال وأقربها أن الله شبه فيها قصة بقصة لأنه وقع في أول غزوة بدر قصتان إحداهما أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونفر المسلمين غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم في نفسه غير راغب في تلك القسمة لأنه كان يرى أنه أولى من غيره فقد قضى الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم. هذه المسألة المشبهة والمسألة المشبه بها أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة هناك أخرجه إلى غزوة بدر الكبرى فقد كان صلى الله عليه وسلم خرج لحكمة الله جل وعلا أراد كأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ الناس ليس دونه قتال. فلما خرج صلى الله عليه وسلم يريد أخذ مال لا قتال دونه ففي 313 رجلا من أصحابه وشاء الله أن أبا سفيان ساحل بعيره إلى جهة ساحل البحر وأرسل إلى قريش بنت ابن عمرو الغفاري ليبادروا عيرهم قال ليأخذها محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بعير ابن الحضرمي بنخلة وجاء النفير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفير قريش جاءهم جيش عرم في عدده وعدده والله تبارك وتعالى أراد أن يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين للقتال ليجلئ عليهم نذير قريش ليقضي الله أمره كما سيأتي تفاصيله وسنذكر في هذه السورة الكريمة إن شاء الله حاصل غزوة بدر وما فيها من المهمات لأنها مذكورة في هذه السورة الكريمة يعني غزوة بدر. والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما شبهت بالأخرى كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله، وبعضهم لا يرغب في هذا لأنه يرى أنه أحق من غيره. كذلك أخرج رسوله إلى أخذ مال من غير فجاءها نفير، فصار بعض الصحابة يكره ملاقاة النفير ويقول ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في عددهم وعددهم، إنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح. فهم كرهوا ملاقاة النفير الجيش قريش، مع أن ملاقاته فيها لهم المصلحة. الذي كرهه من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الذي آل إلى قتال جيش قريش كرهه، وهو أيضا خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا الخلق إلى أنه أعلم بمصالحه من خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما يختاره له ربهم، كما قال جل وعلا: وهو كره لكم وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا أقرب الأقوى، وكثير من الأقوال ساقط سقوطا بينا، وهذا أقربها واختاره غير واحد. وقال بعض العلماء: أولئك هم المؤمنون حقا، كما أن إخراج ربك إياك حق لا شك فيه. قال بعض العلماء: هي التي تدل على النجاسة والتعليم، كما تقول لعبدك: كما أحسنت إليك فأطعني، وتقول لمن قلت له إلى مهمة: كما قطعت عبادك ووصلت لك جميع الأسباب فبعد ما ينبغي. وأنه على هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وغشاكم النعاس ولبسكم بالملائكة وأنزل عليكم مع السماء ليطهركم به وليهبط على قلوبكم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان ولا يخلو هذا من بعد. وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير الأصلح، وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها، فبين الله لهم أنهم في المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم، وأن الله جل وعلا فعل بهم ما هو الأصلح. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قوله أخرجك ربك من بيتك، التحقيق أن المراد به خروجه من بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان، وقد تمخض هذا الخروج عن قتال جيش قريش في بدر الكبرى، هذا هو التحقيق، خلافا لقوم زعموا أن معنى أخرجك ربك من بيتك بالحق أي مكة رأسك مكة، أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك بالحق، وهذا خلاف التحقيق والأول هو الصحيح. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون للخروج لما علموا أن القتال قتال النفير وأن الأمر ليس أمر العيد، وذلك كما تأتي شرحه وإيضاحه، أن عير أبي سفيان فيها أموال قريش، فيها أموال كثيرة، وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف كما في قوله رحلة الشتاء والصيف، وقد سمع بها صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت إلى الشام، فتلقاها وهو واردة من الشام حتى بلغ العشيرة، وهي غزوة العشيرة، فذاته أبو سفيان ولم يدركه، ثم كان يترقب قبول العيد ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال. فلما حان قبول العيد فانهض صلى الله عليه وسلم من خف من أصحابه فجمع عرض له 100 13 رجلا يريدون عير أبي سفيان. ومعروف سيأتي شرح هذه القصة وغزوة بدر. وعلى كل حال أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم وقعوا بني بدر. أرسل بسوة بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الدغداء ينتظرون خبر القوم، ثم راحه وأبو بكر ودعوا إلى شيخ من بني غفار، لأن بدر أصله ماء لبني غفار، سمي برجل من غفار يسمى بدرا، هو الذي حفر بير بدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أبي سفيان. قال له: لا أخبرك حتى تخبرني. قال له صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك. فقال له الشيخ: لك بذلك؟ قال: نعم. قال: أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في تاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقا فهو الآن في محل كذا، وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن أبا سفيان خرج بغيره بتاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقا فإنه يكون في محل كذا للمحل الذي فيه أبو سفيان. فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي الوعد فأخبروني. قال له صلى الله عليه وسلم: نحن مما. وصار الشيخ يقول: مما العراق، لا أدري ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان أمام عيره يتجسس الخبر، فقص عليه الغفاري قصة ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أنا خبائره؟ قال: نعم. فأراه المودع الذي أنا خبيه يا رسول الله، فجاء فوجد بعض الباع ففتته فإذا فيه النوى. قال: هذه والله على إف يثرب، لأنهم يعرفون نواشيه من نوى. وأجر في ذلك الوقت جند بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار ليميا قريشا أن يراهم. تعرضها محمد صلى الله عليه وسلم وذهبه بالعير وسحل بها إلى جهة ساحل البحر وأبعد بها عن بدر، ولم يلده الغفاري أن جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاءوا. فلما جاءوا فعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجيش أتى وأن العير كلمت، وكان الصحابة يكرهون هذا، وكان الله جل وعلا وعد نبيا فأنه يعطيه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير. كان أصحابه رضي الله عنهم يرغبون في أن يكون الوعد بالعير لا بالنفير، كما سيأتي في قوله: فإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غلاة الشوكة تكون لكم. فلما علموا أنه النفير وعلم صلى الله عليه وسلم بجيش قريش أنه أقبل يريده، وقد تخبره على أصحابه، كره جماعة منهم ملاقاته غاية كراها، حتى قال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، من شدة خوفهم وكراهتهم. ولذا قال لنبيه: يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق، تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين، إما أن يمكنك من العير وإما أن ينصرك ويظهرك بالنفير، وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه. وهم يجادلون في هذا الحق بعدما أوضحه الله لرسوله، ويقولون: نحن ما استعددنا أولا لقتال النفير، إننا خرجنا لنأخذ عيارات ولم نستعد للقتال، فدعنا نرجع حتى نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهه وكان خيرا لهم. فليا قال: أخرجك من بيتك بالحق، وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبسا به هو نصرة دينه وإعزاز كلمته وإعلاء كلمة الله جل وعلا، لأن أول وقعة عظمت فيها قوة الإسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعز بها المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الكبرى هذه، وسنلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه الآيات المقبلة، لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى. ولذا قال هناك: كما أخذك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الذين هم معك لكارهون لذلك الخروج لما علموا أنه آئل إلى قتال الجيش الآئل العير يجادلونك في الحق وهو أن الله جل وعلا أمرك أن تخرج خروجا متلبسا بالحق ووعدك إحدى الطائفتين في النفير وإما النفير فأنت واقع لا محالة فخروجك خروج الحق مطحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفير ومع هذا يخاصمون ويجادلون بحق بعد ظهوره ويقولون نحن ما كنا مستعدين للقتال وما خرجنا إلا لنأكل عيالا حضرونها وهذا معنى قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم ينظرون لأن من يساقون